مع الدين نحيا فتحلو الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم دائما بخير، وأن يتم النعمة سبحانه وتعالى علينا جميعا، وأن يرزقنا من فضله. نسأله عز وجل أن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. أيها الإخوة والأخوات، إننا في هذه الحياة مخلوقون للابتلاء. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والله عز وجل خلق الخلق وجعلهم مكلفين بالأعمال، وهنالك فتنة كبيرة في هذه الحياة وابتلاء عظيم. وهذه الفتنة وهذا الابتلاء والاختبار هو أمر لا مفر منه، أمر قدره عز وجل وجعل هنالك سننا في الناس، سنن إلهية، سنن كونية وربانية، لابد أن تقع، لابد أن تحدث. ومن هذه السنن التي قدرها ربنا تعالى سنة المدافعة، وقدر عز وجل في قصة طالوت وجالوت وما آل إليه الأمر، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وهذه المدافعة هي في الحقيقة مواجهة بين أهل الحق وأهل الباطل، فيدفع الله هؤلاء بهؤلاء، يدفع الله أهل الباطل بأهل الحق، ويدفع الله أهل الفساد بأهل الصلاح، ويدفع الله أهل الشرك بأهل التوحيد، ويدفع الله أهل البدعة بأهل السنة، ويدفع الله بأهل الكفر، يدفع الله بأهل الإسلام أهل الكفر. ولذلك فإن هذه المدافعة حق، وهذه السنة الإلهية الربانية أمر حتمي، لأن الله أراد هذا وقد أخبر بأنه أراد هذا، فلا بد أن يقع، لا بد أن يكون هنالك صراع بين الحق والباطل. ولولا هذه المدافعة ولولا هذه المصارعة وهذه المواجهة لفسدت الأرض، لبقي أهل الكفر مستولين عليها، لبقي أهل الشرك مهيمنين عليها، ولكن الله سبحانه وتعالى يقيض من أهل الحق من يدفع أهل الباطل، يقيض من أهل الإسلام من يدفع أهل الكفر. ولكن هنالك ولا شك تضحيات يقدمها أهل الحق في سبيل هذا، وهذا أمر لا مفر منه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ والله عز وجل جعل في عباده هذه السنة، فيتبين بذلك أهل الوفاء للحق وأهل العلم بالحق، كما يتبين في المقابل أهل الجهل وأهل العداء للحق. ولذلك وجب علينا ونحن ننظر في هذا الأمر أن نتعلم الحق وأن ندافع عنه، وأن نبقى مخلصين له، وأن نبقى أوفياء لهذا الحق. وكذلك فإن من سنن الله تعالى في عباده هذه السنة الكونية العظيمة في النصر والهزيمة. هذه السنة التي هي من طبيعة مواجهة المؤمنين للكافرين، فالله عز وجل تعهد بأن ينصر رسله والذين آمنوا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فإذا نصره لأوليائه حق، ونصره للمؤمنين حق. ولكن قد يسأل إنسان فيقول لماذا يبطئ النصر؟ لماذا يتأخر؟ لماذا يبقى المسلمون ردحا من الزمن في هزيمة أو في ضعف وتقهقر؟ لماذا يحدث هذا؟ والجواب أن النصر إذا تأخر فإنه يزيد الأمة والمسلمين إقبالا على الله، يزيدهم دعاء وإلحاحا، فحتى يأتي النصر لابد لهم من أعمال. فالله سبحانه وتعالى يقدر أحيانا أن يهزم المسلمون وأن يعانوا من جراحات وويلات وأن يكونوا في حال من الضعف، ولكن هذا لأجل أن تصهر نفوسهم ويتبين ما فيها وقد يبطئ النصر لتزداد الأمة صلة بالله عز وجل وأن تتوجه إليه، وقد يبطئ النصر لأن الأمة لم تصل بعد إلى الدرجة المطلوبة في تقديم التضحيات والعطاء. وقد يتأخر النصر لأن هنالك نوايا غير مطابقة لنية من يستحق النصر، فقد يكون هناك من يقاتل حمية أو يقاتل رياء وسمعة، يقاتل عصبية، فلا بد من تنقية الصفوف. وقد يتأخر النصر لأن هنالك معاصي في هؤلاء المسلمين لا بد لهم أن يتخلصوا منها وأن يتوبوا إلى الله عز وجل حتى يكونوا أهلا لهذا النصر. قد يبطئ النصر لأن الباطل لم يتمحض بعد، فلا بد من الاجتهاد في بيان أنه باطل، لا بد من الاجتهاد في حكمه، لا بد من الاجتهاد في معرفته، لا بد من الاجتهاد في توضيحه. ومنها هنا يتبين الباطل ويتعرى الباطل ويعرف عند الناس أنه باطل، وأن من يدافع عنه هم أهل الباطل، وكذلك يعرف في المقابل أن هذا هو الحق، أن هذا هو الحق، وأن هؤلاء هم أهله، وهذه صفاتهم، وهذه تفاصيل الحق، وهذا بيانه، وهذه أدلته. وبالتالي إذا اتضحت تقوم بعد ذلك هذه المواجهة ليتغلب أهل الحق بإذن الله على أهل الباطل. وأحيانا قد تكون البيئة التي فيها هؤلاء لم يتمكن الحق منها بعد، فتبقى هنالك مدة حتى يترسخ الحق ليكون الناس الذين يعيشون في هذه البيئة أهلا للنصر. على أننا يجب في المقابل أن نعرف بأن النصر ليست له صورة واحدة، وليس فقط النصر بأن يغلب أهل الحق أهل الباطل عسكريا، وأنهم يثخنون فيهم، يقتلون فريقا ويأسرون فريقا، وأنهم يتغلبون عليهم غلبة بالغلبة المادية، وإنما هنالك صور متعددة لهذا النصر. إننا نعرف أن قول الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، أنه وعد متحقق، لكن قد يكون النصر بعلو المنهج، قد يكون النصر بانتقام الله تعالى من أعداء المؤمنين، قد يكون النصر بأن ينزل الله في أهل الكفر وأهل الشرك مصائب، أن يجعل بأسهم بينهم، أن يجعل حربا بينهم، أن يسلط عليهم أشياء من جنوده الكونية من الزلازل والأعاصير والبراكين ونحو ذلك من أنواع العذاب الدنيوي. وأيضا قد يكون النصر بغلبة الحجة والبيان، وهذا دائما في الحقيقة في المعركة بين أهل الحق وأهل الباطل، الحجة والبرهان دائما مع أهل الحق، الحجة والبرهان. وأيضا قد يكون النصر بنجاة المؤمنين، فلا يلزم أن يتغلبوا على أهل الباطل عسكريا مثلا، فقد ينجي الله المؤمنين ويحفظ المؤمنين ويسلم المؤمنين. والله تعالى نصر إبراهيم بأن أنقذه من قومه المشركين ومن طغيان النمرود. وكذلك فإن النصر قد يكون بثبات المؤمنين حتى الاستشهاد في سبيل الله وهم على الحق، لم يغيروا ولم يبدلوا، فيكون ثباتهم نصرا، وقصتهم تنقل للأجيال من بعدهم كما حصل لأصحاب الأخدود. وقد يكون النصر بإحباط الله لكيد الأعداء، فيعملون ولكن لا يتحقق مقصودهم، فقد يريدون استئصال المسلمين ولكن المسلمين يزيدون، قد يريدون كتم الحق لكن الحق يظهر وينتشر ويستعلن على هذه الشبكات وهذه الشاشات وفي هذه الكتب وكذلك بهذه المنابر وهذه الألسن وهؤلاء الناس. عندما يكون شعب الحق معلنا بالحق ثابتا عليه، فلا شك أن هذا نوع عظيم من النصر. إذن صور النصر كثيرة ومتعددة، وربما يكون أيضا من صور النصر أن يبقى هذا الكتاب وتبقى هذه السنة تبقى معمولا بها مطبقة في الواقع حية في الناس عليها الإقبال ويحصل بها الامتثال. فإذا هذه أنواع من النصر يجب أن لا تغيب عن بالنا. أحيانا يحس بعض الناس بأن هنالك ضعفا في أهل الحق، وفي الحقيقة أنهم إذا عرفوه وتمسكوا به وثبتوا عليه أن ذلك وحده نصر عظيم. ثم إن هذه الحياة تفنى وتذهب وتأتي الدار الآخرة، دار البراء، دار الخلد. هذه الدار التي هي الدار الحقيقية التي وصفها الله، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني هي الحياة الباقية وهي الحياة المستمرة. فهذه الحياة الباقية، هذه الحياة المستمرة هي التي تبقى ويبقى أهلها عند الله عز وجل أهل الحق منصورين في الجنة، وكذلك أهل الباطل في النار. وهذا هو الخذلان، إنه خذلان وشيء عجيب. أيها الإخوة، نحن نعرف بأن الحياة التي نعيش فيها هي ابتلاءات، اختبارات، هي بالحقيقة هي فتن. وهذه الفتن ربنا سبحانه وتعالى قد بين لنا في كتابه العزيز أنها أنواع منوعة. فعندنا فتنة الابتلاء، فتنة الاختبار، كما قال سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام: وفتناك فتونا، يعني بلوناك واختبرناك. وقال سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني لا يبتلون ولا يختبرون. سلعة الله غالية وهي الجنة، والحق عزيز، والله سبحانه وتعالى لا يدخل جنته من هب ودب، وإنما يدخل جنته الذين وفقهم ليبقوا على الحق. نعم هنالك فتن في الطريق، ولكن الثابتين على الحق المواجهين للفتنة ينجيهم ربهم بإيمانهم. تأتي الفتنة بمعنى العذاب أيضا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني عذبوا المؤمنين والمؤمنات. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، ما معنى فتنوا في هذه الآية؟ يعني عذبوا وأوذوا. وقد تأتي الفتنة في القرآن بمعنى الشرك، كما قال سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك. وكذلك قال سبحانه وتعالى في صلاة الخوف: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ما معنى أن يفتنكم الذين كفروا؟ يعني أن يقتلوكم. تأتي الفتنة بمعنى الصد عن سبيل الله، كقوله: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، يعني يصدوك عنه، أن يصرفوك عنه.
Thank you.